بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين: النوع الخامس والعشرون، كتابة الحديث وضبطه. فيه مسائل: إحداها، اختلف السلف في كتابة الحديث فكرهها طائفة وأباحها طائفة، ثم أجمعوا على جوازها، وجاء في الإباحة والنهي حديثان: فالإذن لمن خيف نسيانه، والنهي لمن أمن وخيف اتكاله، أو نهي حين خيف اختلاطه بالقرآن وأذن حين أمن. ثم على كاتبه صرف الهمة إلى ضبطه وتحقيقه شكلاً ونقطاً يؤمن اللبس. ثم قيل إنما يشكل المشكل، ونقل عن أهل العلم كراهة الإعجام والإعراب إلا في الملبس، وقيل يشكل الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو النوع الخامس والعشرون في هذا الكتاب النافع التقريب والتيسير للحافظ النووي رحمه الله، وهو متعلق بكتابة الحديث وضبطه. وذكر تحت هذا النوع عدة مسائل. قال: المسألة الأولى أو إحداها، اختلف السلف في كتابة الحديث إلى آخره. هذه المسألة، الكلام عن هذه المسألة أو تعليقا على هذه المسألة الأولى من وجوه. الوجه الأول: مسألة اختلاف السلف أو الصدر الأول في كتابة الحديث والكلام عن أحاديث النهي وما جاء من أحاديث النهي أو أحاديث الإذن بالكتابة. أقول هنا الكلام على هذه النقطة أو على هذا الوجه أتكلم في نقاط. النقطة الأولى: اعلم أن الخلاف الذي أشار إليه الحافظ النووي رحمه الله بقوله اختلف السلف سببه راجع إلى ما ورد من أحاديث تنهى عن الكتابة وأحاديث تأذن بالكتابة، منها ما أشار إليه المصنف هنا بقوله وجاء في الإباحة والنهي حديثان صحيحان. أفصح رحمه الله عن ذلك بشيء من الإيضاح في أصل الكتاب الذي هو الإرشاد، وهو بهذا متابع لأصله الذي هو المقدمة. فقال رحمه الله، وهو يذكر من قال بالنهي أو بكراهة الكتابة، ذكر ممن قال بالكراهة من السلف عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي موسى وأبي سعيد الخدري في جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، واحتجوا بحديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تكتبوا عني شيئاً إلا القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. هنا أنبه بعض الإخوة أصلحهم الله في لقاءات مضت يعني ما أدري من أي سبب أو أي من أذن له يعني يصور، لا تصور بارك الله فيك ولا آذن لك في هذا. أنت جئت للدرس ما جئت للتصاوير. وذكر رحمه الله أيضا أن ممن ذهب إلى الإباحة قال: وذهب علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في آخرين من الصحابة والتابعين إلى جواز ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه. قال النووي رحمه الله في الإرشاد: وهو بالهاء، اكتبوا لأبي شاه وهو بالهاء في الوقف والدرج، في الوقف والدرج. ثم قال: وهذان الحديثان صحيحان فيكون الإذن. فذكر الوجهين اللذين ذكرهما هنا إلى أن قال: ثم زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على إباحة الكتابة. أحاديث الإذن وأحاديث النهي أتمم القول في هذه القضية التي أشار إلى الاختلاف فيها، أتمم القول باختصار، وإلا فقد كثر من تناول ذلك يعني ممن كتب قديما وحديثا. فأقول أولا: ما يتعلق بأحاديث النهي عن الكتابة، ما يتعلق بأحاديث النهي عن الكتابة، قد وردت جملة من الأحاديث نحو من 5 أحاديث تنهى عن الكتابة ولا يصح منها شيء، ولا يصح منها شيء إلا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي ألمح إليه رحمه الله إلماحة هنا وأوضحه وأفصح عنه في ماذا؟ في الإرشاد. والحديث عند مسلم في الصحيح، عند مسلم في الصحيح. أما أحاديث الإذن بالكتابة فهي أكثر من ذلك، أكثر من أحاديث النهي عن الكتابة، نحو من 9 أحاديث أو أزيد قليلا، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. واكتفى المصنف رحمه الله كما مر من الإرشاد، اكتفى بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: اكتبوا أو اكتبوا لأبي شاه، وهو حديث متفق على صحته. عرفتم؟ هذا من حيث إجمال ما يتعلق بأحاديث النهي والكتابة. ثانيا: لأهل العلم آراء أو اختلفت آراء العلماء في هذه الأحاديث الواردة، في هذه الأحاديث الواردة سلكوا معها نحو من 3 مسالك، مسالك العلماء حول هذه الأحاديث الواردة في النهي عن الكتابة أو الإباحة. المسلك الأول: الجمع بين الأحاديث من حيث العموم، الجمع بين الأحاديث التي جاءت متعارضة، يتكلمون عن الصحيح منها، نعم، لكن أوجه الجمع، أوجه الجمع اتفقوا من حيث الجمع، لكن الاختلاف جرى بينهم أو حصل منهم في أوجه الجمع، كيفية ماذا؟ الجمع. فمن ذلك أن قوما قالوا بأن النهي عام، النهي عام بالكتابة، والإذن خاص بعبد الله بن عمرو فقط، فيبقى النهي على عمومه، وأن عبد الله بن عمرو بن العاص هو المستثنى من ذلك مخصوص بهذا. لماذا خصوه؟ قالوا: لأنه كان قارئاً للكتب المتقدمة، وكان يكتب السريانية والعربية وكان غيره من الصحابة من الأميين لا يتقنون ذلك، لا يكتب منهم الذي يكتب من الصحابة قلة، واحد أو اثنين، وإذا كتب قالوا لم يتقن ولم يصب التهجي. فلما خشي عليهم الغلط فيما يكتبون نهاهم، ولما أمن على عبد الله بن عمرو ذلك أذن له. هذا ذكره أو حكاه عن بعضهم الحافظ ابن قتيبة رحمه الله في كتابه تأويل مختلف الحديث. هذا وجه من أوجه ماذا؟ الجمع. قال قوم آخرون أن النهي من خوف مضاهاة الحديث للقرآن الكريم، للقرآن الكريم. قال الحافظ الخطيب رحمه الله في تقييد العلم: فقد ثبت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول إنما هي لئلا يضاهى بكتاب الله تعالى غيره، أو يشتغل عن القرآن بسواه، أو يشتغل عن القرآن بسواه. وقال قوم آخرون، وهو رأي ثالث، أن النهي في حق من يوثق بحفظه ويخاف على اتكاله على الكتابة دون الحفظ، وأن الإذن لمن لا يوثق بحفظه ويخاف عليه النسيان إن لم يكتب. قال الحافظ ابن حبان رحمه الله في الصحيح بعد أن ذكر حديث أبي سعيد المشار إليه، قال: قال أبو حاتم: زجره أو زجره صلى الله عليه وسلم عن الكتبة عنه سوى القرآن أراد به الحث على حفظ السنن دون الاتكال على كتابتها أو على كتبها وترك حفظها والتفقه فيها. وذكر هذا الاختيار أو هذا الوجه جماعة من أهل العلم كالحافظ ابن الصلاح والمصنف هنا كما أشار وغيرهما أيضا، وسبق إلى هذا الخطيب رحمه الله في تقييد العلم، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وأشار إليه الإمام ابن كثير في اختصار علوم الحديث، وذكره الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح، وأشار إليه الحافظ ابن حجر في الفتح، والحافظ العيني في عمدة القاري. وقال قوم آخرون أن النهي كان في أول الإسلام في وقت نزول القرآن، فجاء النهي خشية اختلاط الحديث أو اختلاط القرآن بغيره، فلما علم القرآن وميز وأمنت عليه مفسدة الاختلاط أذن بالكتابة، أذن بالكتابة. إذن النهي في أول الإسلام كي لا يختلط أو خشية اختلاط القرآن بغيره، فلما علم وميز أذن في الكتابة. قال الحافظ الخطابي رحمه الله في معالم السنن: قد قيل إن النهي أو إنما نهى أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط بغيره ويشتبه على القارئ. وممن ذكر هذا أيضا الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب في تقييد العلم، والإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وأشار إليه أيضا المصنف هنا وقبله ابن الصلاح، وكذلك الصنعاني في توضيح الأفكار. هذا مسلك، إذن مسلك الجمع، ولهم في الجمع ماذا؟ أوجه عدة، أوجه عدة. الوجه الثاني أو المسلك الثاني مسلك ماذا؟ الترجيح، مسلك الترجيح. لم يسلكوا مسلك ماذا؟ الجمع، وإنما صاروا إلى الترجيح، وذلك بحيث أنه ذهب جماعة من أئمة العلم إلى أنه لا يصح في النهي حديث البتة، وأن حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في الصحيح حديث معلول بالوقف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: منهم من أعل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال الصواب وقفه على أبي سعيد قاله البخاري وغيره، قاله البخاري وغيره، يعني ممن لا يرى أن حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه حديث مرفوع وأن الصواب فيه الوقف الإمام البخاري رحمه الله. قال وغيره، ممن وقفت عليه من هذا الغير ما نقله الحافظ المزي رحمه الله في تحفة الأشراف، نقل في تحفة الأشراف عن الإمام أبي داود أنه قال في حديث أبي سعيد: هو منكر أخطأ فيه همام. هو قول أبي سعيد، هو قول أبي سعيد، يعني يرجح أن الصحيح في حديث أبي سعيد الوقف وأن الرفع منكر حسب رأي الإمام أبي داود. وأيضا أشار إلى هذا الحافظ الخطيب رحمه الله في تقييد العلم فقال: يقال إن المحفوظ رواية هذا الحديث عن أبي سعيد من قوله غير مرفوع، غير مرفوع. هكذا في من رجح ومال إلى الترجيح دون ماذا؟ دون الجمع. علق العلامة المحقق أحمد شاكر رحمه الله في اختصار علوم الحديث في الباعث الحثيث على اختصار علوم الحديث أو شرح اختصار علوم الحديث، فقال: قد أجاب العلماء على عن حديث أبي سعيد بأجوبة، فبعضهم هكذا أطلق، فبعضهم أعله بأنه موقوف، وهذا غير جيد، فالحديث صحيح، فالحديث صحيح، انتهى كلامه. وهو يتعقب الإمام البخاري ومن قال بالوقف. علق العلامة الألباني رحمه الله على كلام أحمد شاكر بقوله لما قال أعله بعضهم، قال: هو البخاري كما في الفتح. فذكر كلام الحافظ ابن حجر عن الشيخ الألباني، وأشار إلى كلام الحافظ الخطيب الذي مضى، ثم قال: وقد أخرجه هو وغيره من طرق عن همام ابن يحيى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعا، وتابعه الثوري وغيره عنده، انتهى. الصحيح فيه أنه حديث مرفوع، وله أوجه عديدة تدل على الرفع، لكن هنا أنبه: قد يقول قائل إذا كان الحديث في الصحيح، في صحيح مسلم، أليس يكون قد قفز القنطرة ولا يصح الكلام حوله؟ نعم، أحاديث الصحيحين قد تلقتها الأمة بالقبول، سوى أحرف يسيرة نقدها عليهما الحفاظ، هذه الأحرف اليسيرة مستثنى من هذا الإجماع الذي أطبقت عليه الأمة. ومن الأحاديث اليسيرة التي لم يطبق عليها أو تطبق عليها الأمة حديث من؟ حديث أبي سعيد. ما الدليل؟ تعليل الإمام البخاري وتعليل الإمام أبي داود ومن حكى عنهم الحافظ الخطيب رحمه الله. ما سوى هذه الأحاديث التي انتقدها أئمة العلم على الشيخين لا يجوز لك أن تتجاسر على حديث لم يتكلم عليه أحد من أئمة العلم فتقول هو من جنس تلك الأحاديث، لا، أما وأنه قد انعقد الإجماع على سوى هذه الأحاديث. كون هذه الأحاديث نقدها الحفاظ كما أشار إلى هذا جماعة من العلم كابن رشيد وغيره، كون الأئمة نقدوا هذه الأحاديث دل على أن ما سواها مما لم ينتقد محل اتفاق وإجماع منهم، فالضلالة التي تقع فيها أنك تخالف إجماع أئمة العلم الذي استقر. فهمت هذا؟ لعل هذا يأتي بسطه في مكان آخر إن شاء الله. وقد أشرت إلى هذا لما تكلمنا عن أحاديث الصحيحين وما يتعلق بالمستدرك فيما مضى في الوجه الأول أو في النوع الأول. الرأي الثالث حول أحاديث النهي والإذن أن النهي عن الكتابة منسوخ، أن النهي عن الكتابة ماذا؟ منسوخ بأحاديث الأمر بالكتابة، وهذا من نسخ السنة بالسنة، من نسخ السنة بالسنة، ذلك أن أحاديث الأمر بالكتابة كانت متأخرة وهي في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القول أي اختيار القول بنسخ النهي اختيار جماعة من أئمة العلم كابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، والخطابي في أعلام السنن، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه، والبغوي في شرح السنة، وابن الأثير في النهاية، وكذلك المنذري في مختصر السنن، والنووي المصنف عندنا اختار القول بالنسخ في شرح مسلم، وكذلك قال به العلامة القرطبي رحمه الله ورحم الله الجميع في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، وكذلك السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء، والإمام ابن القيم في تهذيب السنن، ومال إليه الحافظ ابن حجر في الفتح، ونقله عنه تلميذه السخاوي في شرح التقريب، بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني أن القول بالنسخ قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الكتابة، قد صح عنه النهي عن الكتابة والإذن فيها، والإذن متأخر فيكون ناسخا لحديث النهي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في غزاة الفتح: اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه، حديث عبد الله بن عمرو، أين قاله؟ قاله عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، قال يعني خطبته التي سأل كتابتها، قال وأذن لعبد الله بن عمرو في الكتابة، وحديثه متأخر عن النهي، لأنه أي عبد الله بن عمرو لم يزل يكتب ومات وعنده كتابه الذي كتبه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي الصحيفة التي كان يسميها الصادقة، كان يسميها الصادقة. ولو كان النهي عن الكتاب متأخرا لمحاها عبد الله لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمحو من كتب عنه غير القرآن، فلما لم يمحها وأثبتها دل على أن الإذن في الكتابة متأخر عن النهي عنها، وهذا واضح والحمد لله. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لهم في مرض موته: ائتوني باللوح والدوات والكتف لأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، من حديث عبد الله بن عباس في الصحيح عند البخاري وغيره. قال: وهذا إنما كان يكون كتابة كلامه بأمره وبإذنه. وكتب النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن حزم كتابا عظيما. وهنا أقول: قد تقدم الكلام في اللقاء الماضي بما يدل على ثبوت كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن حزم رضي الله تعالى عنه، كما ذكرناه في اللقاء الماضي، تذكرون هذا. قال: وكتب النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن حزم كتابا عظيما في الديات وفرائض الزكاة وغيره، وكتبه في الصدقات معروفة مثل كتاب عمر بن الخطاب وكتاب أبي بكر الصديق الذي دفعه إلى أنس. وقيل لعلي: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا ما في هذه الصحيفة، وكان فيها العقول وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مؤمن بكافر. وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كتابة غير القرآن في أول الإسلام لئلا يختلط بالقرآن بغيره، فلما علم القرآن وتميز وأفرد بالضبط والحفظ وأمنت عليه مفسدة الاختلاط أذن في الكتابة. انتهى كلامه. هذا الكلام من الإمام ابن القيم في تهذيب السنن كلام محرر دقيق، وهو في غاية من النفاسة. وقد أشار رحمه الله في كتابه زاد المعاد في الجزء الثالث منه إلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في كتابته إلى الملوك، وما كتب إلى النجاشي وإلى كسرى وإلى المقوقس وإلى غير ذلك. كل هذا يدل على ماذا؟ على الكتابة. على ماذا؟ على الكتابة. الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بعد أن ختم وذكر الأقوال في المسألة وختم القول فيها بالقول بالنسخ، قال رحمه الله: وهو أقربها. وهو إيش؟ أقربها، أي أقرب الأقوال، وأرجع يعني عنده أنه القول بماذا؟ بالنسخ، مع أنه لا ينافيها، مع أنه لا ينافيها، ينافي من قال بالجمع، يعني يريد رحمه الله أن القول بالنسخ لا ينافي الأقوال التي سبق أن حكاها، وهي التي قيلت في الجمع التي سبق أن ذكرتها أيضا لكم، بل القول بالنسخ منسجم معها، فيفيد معرفة العلة التي كانت في أول الأمر وتسببت في المنع، ثم لما زالت العلة وارتفعت العلة زال معها الحكم وبقي أمر الإباحة والإذن بالكتابة. والإذن بالكتابة. وأيد هذا ونحوه العلامة شاكر رحمه الله في الباعث الحثيث، فذكر بعد أن ذكر الأقوال أو جملة من المواقف التي تقدمت حول الحديث، وأن الصحيح في الأجوبة أن القول بالنسخ، قال: هذه الأحاديث مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة والتابعين ثم اتفاق الأمة بعد ذلك على جوازها، كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ، وأنه كان في أول الأمر حين خيف اشتغالهم بالقرآن، وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن. وحديث أبي شاه، اكتبوا لأبي شاه، في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك إخبار أبي هريرة لما قال: كنت أكتب وكان يكتب ولا أكتب، بين عبد الله بن عمرو وحديث من؟ وأبي هريرة أنه كان يكتب، أعني عبد الله بن عمرو، وكان أبو هريرة لا يكتب. قال: وهو متأخر الإسلام، وهو متأخر الإسلام، ذلك أن عبد الله بن عمرو كان يكتب، وأنه هو، أي أبو هريرة، لم يكن يكتب، يدل على أن عبد الله كان يكتب بعد إسلام أبي هريرة. ولو كان حديث أبي سعيد في النهي متأخرا عن هذه الأحاديث في الإذن والجواز لعرف ذلك عند الصحابة يقينا صريحا، ثم جاء إجماع الأمة القطعي بعد، ويعد ذلك قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير، الإذن بالكتابة، وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول رضي الله عنهم أجمعين. هذا ما يتعلق بماذا؟ بما أشار إليه رحمه الله في الاختلاف الصدر الأول. الصحيح من الأقوال أن النهي منسوخ، أن النهي ماذا؟ منسوخ لما تقدم. الوجه الثاني في قوله رحمه الله: ثم أجمعوا على جوازها، أي أن الخلاف الذي وقع في صدر الأمة ابتداء قد ارتفع، قد إيش؟ قد ارتفع، ارتفع وأجمعت الأمة على جواز الكتابة، بل لربما وجبت الكتابة إذا تعين طريقا لثبوت المروي سواء كان في الأحكام أو نحوها. قال الحافظ الخطابي في المعالم: قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمته بالتبليغ، وقال: ليبلغ الشاهد الغائب، فإذا لم يقيدوا ما يسمعونه تعذر التبليغ، ولم يؤمن ذهاب العلم وأن يسقط أكثر الحديث، فلا يبلغ آخر القرون من الأمة، والنسيان من طبع البشر أو من طبع أكثر البشر، والحفظ غير مأمون، الحفظ غير مأمون عليه الغلط. وقد قال رجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يشكو سوء الحفظ، قال: استعن بيمينك. وقال: اكتبوها لأبي شاه، خطبة خطبها. وقد كتب رسول الله عليه الصلاة والسلام كتبا في الصدقات والمعاقل والديات، أو كتبت عنه فعملت بها الأمة وتناقلتها الرواة، ولم ينكرها أحد من علماء السلف والخلف، فدل ذلك على جواز الكتابة والعلم، والله أعلم. وذكر أيضا الإجماع على هذا الجواز العلامة الحافظ القاضي عياض رحمه الله في كتابه إكمال المعلم، عندما جاء إلى حديث أبي سعيد وعلق عليه، وكذلك نقله عنه الحافظ النووي في شرح مسلم، وله بحكاية هذا الإجماع أيضا في الإلماع، في ماذا؟ في الإلماع. ونحوه قرر الحافظ المنذري في مختصر السنن، والكرماني في شرح البخاري، وكذلك الحافظ ابن الصلاح في أصل هذا الكتاب، في أصله في المقدمة، وكذلك الإمام ابن القيم حكاه في تهذيب السنن، وعلل الحافظ ابن الصلاح هناك، وهو لم يذكر هذا هنا. قال رحمه الله بعد أن حكى الخلاف في هذا، قال: ثم إنه زال ذلك الخلاف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لا درس، أي ذهب، لا درس في الأعصر الآخرة أي يعني المتأخرة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في التهذيب: وقع الاتفاق على جواز الكتابة وإبقائها، ولولا الكتابة لم يكن بأيدينا اليوم من السنة إلا أقل القليل. وحكى الحافظ الإمام ابن كثير في الاختصار قال: حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير، من غير إيش؟ نكير. عرفنا بارك الله فيكم. ولما ترجم الحافظ الذهبي لعبد الله بن عمرو بن العاص في السير ماذا قال؟ انظروا ماذا قال. قال: له مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم والعمل، حمل عن النبي عليه الصلاة والسلام علما جما يبلغ ما أسنده 700 حديث. اتفق أي الشيخان اتفق له على 7 أحاديث، وانفرد البخاري 8 ومسلم 20، وكتب الكثير بإذن النبي عليه الصلاة والسلام وترخيصه له في الكتابة بعد كراهيته للصحابة أن يكتبوا عنه سوى القرآن، وسوغ ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم انعقد الإجماع بعد اختلاف الصحابة رضي الله عنهم على الجواز والاستحباب لتقييد العلم بالكتابة. إذن يضاف إلى الذين حكى الإجماع الحافظ الذهبي رحمه الله، وكذلك السخاوي في فتح المغيث، وكذلك قبله الحافظ ابن الأثير في جامع الأصول، وقرره العراقي في ألفيته. الوجه الثالث كم لنا؟ ها؟ طيب. الوجه الثالث يقول رحمه الله: ثم على كاتبه صرف الهمة إلى ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطا يؤمن اللبس. هذا الكلام المختصر بارك الله فيكم متعلق ببيان معنى ضبط كتابة الحديث. هذا الكلام منه فيه بيان معنى ضبط كتابة الحديث، وفيه أيضا الإشارة إلى الغاية من هذا الضبط، إلى الغاية من هذا الضبط. قال في أصله الإرشاد: ثم إن على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكلا ونقطا. إذن يريد من الطالب أن يضبط ما يرويه هو أو يحصله من مرويات الغير ضبطا يليق بالحديث، وأن يكون ذلك الضبط شكلا وإيش؟ ولفظا. شكلا آسف شكلا ونقطا شكلا ونقطا. ما المراد؟ ماذا يريد رحمه الله بضبطه شكلا؟ المراد بذلك ضبط الشكل تقييد الإعراب، تقييد الإعراب بمعنى حركات الإعراب، حركات الإعراب. والنقط المراد بالنقط أن تبين التاء من الياء والحاء من الخاء ونحو ذلك، وهو الذي يسمى الإعجام. إذن يريد منك أن تضبط اللفظ الذي ترويه، أن تضبط إيش؟ اللفظ الذي ترويه. والمراد بضبط اللفظ هو تحقيقه من حيث الشكل ومن حيث النقط، من حيث الشكل ومن حيث ماذا؟ النقط. ما الغاية؟ كما قلت، الكلام يتضمن بيان المراد بضبط الحديث، وكذلك اشتمل على الغاية. الغاية في قوله يؤمن اللبس. إذن الغاية من ذكر أهل العلم وعنايتهم بضبط الحديث أمن الالتباس فيه، أمن الالتباس فيه، بحيث يؤدي الراوي أو الطالب ما سمعه كما سمعه، يؤدي ما سمعه كما سمع، حذرا من بوادر التصحيف أو التحريف. الحافظ ابن دقيق رحمه الله تناول أمر أمن الالتباس بشيء من الوضوح والإيضاح، حيث قال رحمه الله في الاقتراح: ينبغي الإتقان والضبط فيما يكتب مطلقا طالب الحديث، ينبغي أن يضبط وأن يتقن ما يكتب مطلقا، لا سيما هذا الفن. لماذا لا سيما هذا الفن؟ قال: لأنه هذا الفن، لأنه بين إسناد ومتن، بين إسناد، يعني يدور بين إسناد ومتن، والمتن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغييره يؤدي إلى أن يقال عنه ما لم يقله، أو أن يثبت أو يثبت حكم من الأحكام الشرعية بغير طريقه، بغير طريقه. وأما الإسناد ففيه أسماء الرواة الذين لا يدخله أو الذي لا يدخله القياس، الأسماء أسماء الرواة لا يدخلها القياس، ولا يستدل عليها بسياق الكلام ولا بالمعنى الذي يدل عليه اللفظ. إذن هذا إيضاح منه لقضية يؤمن اللبس. لماذا يؤمن؟ لأن هذا الفن دائر بين إسناد ومتن على ما تقدم. الوجه الرابع: أنت ترى أنه أشار رحمه الله إلى ضرورة وأن تصرف همتك يا طالب الحديث إلى هذا الضبط، وأن تعتني بضبط كتبة الحديث أو كتابة الحديث. فأقول: هذا الوجه متعلق بهذه العناية، عناية أهل العلم بضبط كتابة الحديث، لأنه أمر، أعني الضبط، في غاية من الأهمية، في غاية من الأهمية، ذلك أنه بين إسناد ومتن كما قال الحافظ ابن دقيق رحمه الله. لهذا نجد أئمة العلم أولوا هذا الضبط عناية فائقة، أولوه عناية فائقة. ليس القضية هي حكاية أحكيها لك، هذا العلم ما جاءك بالسهل، جاءك بقواعد مرسومة وضوابط محكومة، بارك الله فيك، قعد أئمة العلم قواعد لهذا. أقول: أولوا هذا الموضوع عناية ظاهرة. كيف يتبين هذا؟ لو رجعت معك إلى الحديث المقبول الصحيح أو الحسن، شرطوا شروطا في الحديث الصحيح أليس كذلك، أو الحديث المقبول، ومن تلك الشروط الضبط والإتقان أليس كذلك، أن يكون ضابطا متقنا لهذا الذي يرويه الراوي. الضبط عند أئمة الحديث كما مضى على قسمين: ضبط صدر وضبط إيش؟
كتاب.
إذن هذا الذي نحن فيه كتابة الحديث وضبطه يعنى بأي قسم من قسمي الضبط؟ ضبط الكتاب، ضبط الكتاب. لهذا قال الإمام يحيى ابن معين: هما ثبتان، ثبت حفظ وثبت كتاب. وأبو صالح كاتب الليث ثبت كتاب، كما في تهذيب التهذيب. إذن بحثنا في هذا النوع يتعلق بالقسم إيش؟ الثاني، وهو ضبط الكتاب. هذا النوع أولاه أئمة العلم عناية فذة كغيره من الأمور التي اعتنوا بها وتعلقت بالحفظ والمحافظة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول قائل: هل أبرزت كيفية هذه العناية؟ صحيح؟ أقول: تظهر عناية أئمة الحديث في مسالك، ليس مسلكا ولا اثنين، مسالك عديدة أذكر بعضا منها. من مسالكهم أولا حث التلامذة، أنهم يحثون تلامذتهم على تقييد المرويات وتدوينها وضبطها شكلا ونقطا بما يؤمن معه الالتباس، كل هذا صيانة من أن يدخل عليها تغيير أو تبديل. لهذا كانوا يحثون ويذكرون عبارات تحث الطلبة على هذه العناية. من هذه العبارات ما قاله الإمام الأوزاعي عن ثابت بن معبد أنه قال: نور الكتاب العجم، يعني النقد. أخرجه الخطيب رحمه الله في الجامع، والقاضي عياض في الإلماع، وروى الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله فيما أخرجه الخطيب رحمه الله في الكفاية والجامع والقاضي عياض في الإلماع أن الإمام أبا زرعة الرازي قال: سمعت عفان بن مسلم وهو الصفار يقول: سمعت حماد بن سلمة يقول لأصحاب الحديث: ويحكم، غيروا. قال: يعني قيدوا واضبطوا. غيروا، قال: يعني قيدوا واضبطوه، أو واضبطوا ما تكتبون. هذا التفسير قوله يعني هذا بيان لمعنى قول حماد بن سلمة: غيروا، ويحكم غيروا. يعني هذا ليست من حماد ولا من عفان، القائل لها إما أبو زرعة رحمه الله أو من دونه. وقال الحافظ أبو زرعة الرازي رحمه الله: رأيت عفان يحض أصحاب الحديث على الضبط والتغيير، تفرق بين الحرف الذي هو مهمل أو معجم أو نحو ذلك، واضح؟ قال: ليصححوا ما أخذوا عنه الحديث. لماذا يأمرهم؟ ليصححوا ما أخذوا عنه الحديث. من مسالكهم أيضا أنه تجد أو وجود علامات الإصلاح، وجود علامات الإصلاح فيما يكتبون من زيادة أو سقط أو نحو ذلك، كالضرب أو نحو ذلك مما سيرد معنا. كل هذه العلامات، علامات الإصلاح، كل هذا يدل على صحة الكتاب، على صحة ماذا؟ الكتاب وعلى سلامة الكتاب. قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما أخرجه البيهقي عنه في مناقبه والخطيب في الكفاية وفي الجامع، قال الإمام الشافعي: إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق أو إصلاح فاشهد له بالصحة، فاشهد له بالصحة. وقال الإمام الثبت أبو نعيم الفضل بن دكين: إذا رأيت كتاب صاحب الحديث مسججا يعني كثير التغيير، فيه تغيير وفيه إصلاحات، فأقرب به من الصحة، فأقرب به من الصحة. أخرجه الخطيب رحمه الله في الكفاية وفي الجامع. بوب الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بابا فقال: الاستدلال بالضرب والتخريج على صحة الكتاب، على صحة الكتاب. من مسالكهم أيضا تقديم الرواة أصحاب الشكل والتقييد لكتبهم على غيرهم، يقدمون من كان كذلك على غيره، على غيره. وأن عنايتهم بالضبط لما كتبوا دليل على أنهم من أهل الحفظ والإتقان، من أهل الحفظ والإتقان، بخلاف من لا يعتني، بخلاف من لا يعتني بذلك. لذا تكلم بعض الحفاظ فيهم بما يقتضي أنهم دون غيرهم في الحفظ والإتقان. فقد روى الإمام أبو زرعة الدمشقي في تاريخه قال: أخبرني أحمد بن حنبل قال: رأيت كتب شعيب ابن أبي حمزة، رأيت كتب شعيب فرأيت كتبا مضبوطة مقيدة، ورفع من ذكره، فقلت: فأين هو من يونس ابن يزيد؟ قال: فوقه. قلت: فأين هو من عقير بن خالد؟ قال: فوقه. قلت: فأين هو من الزبيدي؟ قال: مثله. إذن لماذا قدمه؟ لهذا الضبط الذي جرى عليه الحافظ شعيب بن أبي حمزة رحمه الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من تفلت من التصحيف؟ من هذا الذي يتفلت من التصحيف؟ كان يحيى بن سعيد يشكل الحرف إذا كان شديدا، وغير ذلك لا. وكان هؤلاء أصحاب الشكل والتقييد: عفان وبهز وحبان، يعني أنهم يعتنون بماذا؟ بما كتبوه. بماذا؟ بما كتبوه. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ لما ترجم للحافظ الإمام الكلاعي، قال الإمام الحافظ البارع العالم محدث الأندلس وبليغها أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الحميري الكلاعي، إلى أن قال: وعني أتم عناية بالتقييد والرواية، وكان إماما في صناعة الحديث، بصيرا به، حافظا حافلا، عارفا بالجرح والتعديل، إلى أن قال: كتب الكثير وكان خطه لا نظير له في الإتقان والضبط، كان خطه لا نظير له في الإتقان والضبط. وقال الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث: وممن كان كثير العجم والنقد لكتابه أبو عوانة الوضاح أحد الحفاظ، فقدم كتابه على حفظ غيره لشدة إتقانه وضبطه له. من أمثلة من أخذ عليه عدم الضبط والشكل وعدم العناية بهذا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، حيث قال الإمام أحمد رحمه الله لما سأله ابنه عبد الله عنه كما في العلل، قال: قلت له كان أبو الوليد ثبتاً؟ قال: لا، ما كان كتابه منقوطاً ولا مشكولاً، ولكنه في حديث شعبة متقن. وقال مرة: أتقن حديث شعبة، يعني هو فقط في حديث من؟ شعبة. بماذا علل أحمد؟ قال: ما كان كتابه منقوطاً ولا مشكولاً. من أوجه مسالك أئمة العلم في هذا. كم لنا؟ طيب، الحمد لله، وقت مبارك. أيضاً من مسالكهم التنصيص على أن التحديث من الكتاب أولى من الحفظ ولو كنت حافظاً، لأن الحفظ خوان والخطأ وارد، لا سيما مع طول الأسانيد. أخرج الإمام ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل بسند صحيح عن الإمام الحافظ علي بن عبد الله المديني أنه قال: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب أحمد، مع أنه يقول: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد. قال: وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة حسنة، ولنا فيه أسوة حسنة. وقال الإمام أحمد رحمه الله كما أخرجه الحافظ الفسوي في المعرفة والتاريخ بسند صحيح عن الإمام أحمد قال: ما كان أحد أقل سقطاً من ابن المبارك، الإمام عبد الله بن المبارك، كان رجلاً يحدث من كتاب، ومن حدث من كتاب لا يكاد يكون له سقط كبير شيء، وكان وكيع يحدث من حفظه ولم يكن ينظر في كتاب، وكان يكون له سقط، وكان يكون له إيش؟ سقط. قال أحمد: كم يكون حفظ الرجل؟ لا بد أن يغلط، لا بد أن يسهو. وقال الإمام أبو زرعة الدمشقي رحمه الله في تاريخه: سمعت أبا نعيم وذكر عنده حماد بن زيد وابن علية، وأن حماداً حفظ عن أيوب وابن علية كتب، هذا حفظ وهذا إيش؟
كتب.
فقال أبو نعيم: ضمنت لك أن كل من لا يرجع إلى الكتاب لا يؤمن عليه الزلل، لا يؤمن عليه إيش؟ الزلل. وأسند الخطيب رحمه الله في الكفاية بسند صحيح أن مروان بن محمد وهو الطاطري رحمه الله قال: ثلاثة ليس لصاحب الحديث عنهما غنى أو عنها غنى: الحفظ والصدق وصحة الكتب. فإن أخطأت واحدة وكانت فيك اثنتان أو وكانت فيه اثنتان لم تضره، إن أخطأ في الحفظ ورجع إلى صدق وصحة كتب لم يضره. وقال رحمه الله: طال الإسناد وسيرجع الناس إلى الكتب. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه رفع اليدين في الصلاة، ويروى عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة. ثم قال البخاري: وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم: نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب ليس فيه ثم لم يعد، بمعنى أن سفيان لم يحفظ رحمه الله. واضح؟ قال الإمام البخاري رحمه الله عقبه: هذا أصح، هذا إيش؟ أصح، لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم، لأن الرجل يحدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب، يعني قد يغلط، وما في الكتاب هو المثبت. قال الرامهرمزي رحمه الله في المحدث الفاصل: الأولى بالمحدث والأحوط لكل راوٍ أن يرجع عند الرواية إلى كتابه ليسلم من الوهم. وقال الخطيب رحمه الله في الجامع: الاحتياط للمحدث والأولى به أن يروي من كتابه ليسلم من الوهم والغلط، ويكون جديراً بالبعد عن الزلل. عرفت إذن قيمة هذه المسالك، كيف يقدمون وكيف أنهم يحثون ويتابعون ويزكون ويرفعون من شأن من كان إيش يضبط. وضح هذا لكم. نقف عند الوجه الخامس عند قوله: ثم قيل إنما يشكل المشكل. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.